أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. في الدرس السابق انتهى البحث في هذه المسألة إلى هذه النقطة، وهي أن عمدة الدليل الذي استندوا إليه لمنع ثبوت الحكم بالخيار إلى الزوال منع شموله للقضاء عن الغير تبرعا أو بإجارة، عمدة الدليل الذي استندوا إليه هو الانصراف، دعوى انصراف هذه الأخبار المتقدمة الدالة على الخيار إلى الزوال أنها منصرفة، الواردة في قضاء شهر رمضان أنها منصرفة إلى القضاء عن نفسه فلا تشمل القضاء عن الغير. هذا هو عمدة ما ذكروه. احنا اللي قلناه بالدرس السابق بأنه وقلنا أن هذا يستبطن الاعتراف بإطلاق الروايات لولا الانصراف، لولا الانصراف معنى أن الروايات يعترفون بأنها ماذا؟ بأنها مطلقة. اللي قلناه في الدرس السابق هو أن دعوى الإطلاق وعدم الانصراف في بعض هذه الروايات بعيدة، والمقصود بذلك هي رواية عبد الله بن سنان ورواية سماعة. في هذه الروايات ماكو داعي للدعوة الانصراف بها، لأنه في رواية سماعة مأخوذ بها هي الفريضة، قال ذلك في الفريضة يسأل بأنه هذا اللي بالخيار إلى أن تزول الشمس إمام عليه السلام يقول ذاك في الفريضة، وأما النافلة فكذا إلى الغروب. فريضة عنوان عام، ماكو داعي لتخصيصه بخصوص القضاء ماذا عن نفسه، فريضة عنوان عام لا داعي لانصرافه إلى خصوص القضاء ماذا عن نفسه في قبال ماذا في قبال القضاء عن غيره. لولا نكتة سيأتي الإشارة إليها سنأخرها الآن. وهكذا صحيح رواية عبد الله بن سنان وارد بها قضاء الفريضة، هي في الرواية وارد رواية عبد الله قضاء الفريضة، في قضاء الفريضة يقول هذا بالخيار إلى الزوال. قضاء الفريضة هم ما قد داعي لانصراف من إلى خصوص القضاء عن نفسه، كما إذا قضى عن نفسه هو قضاء فريضة، إذا قضى عن غيره هو أيضا يقضي ماذا يقضي فريضة. يعني دعوى الانصراف بعيدة، والإطلاق في هذه الروايات ممكن الالتزام به، لكن دعوى الإطلاق وعدم الانصراف في روايات الباقية مثل رواية جميل مثل رواية إسحاق الوارد بها عنوان شنو؟ الذي يقضي شهر رمضان، هذا الوارد بها الذي يقضي شهر رمضان، هذه دعوى الانصراف بها مو بعيدة. الذي عندما يقال فلان يقضي شهر رمضان ما يفهم منا أنه يقضي شهر رمضان شنو عن غيره، وإنما الذي يتبادر إلى الذهن الذي ينصرف إليه الذهن هو أنه يقضي شنو عن نفسه، فيقال زيد يقضي شهر رمضان، الأجير اللي يعطى فلوس حتى يقضي عن الغير ما يقال فلان يقضي ماذا يقضي شهر رمضان، ما يقال له هذا. فدعوى الانصراف في هذه الروايات ليست بعيدة. زين، الآن نجي إلى هاي الروايات الموجودة، احنا تعويننا على أي رواية حتى نصل إلى نتيجة، يعني أي رواية تمت سندان. في الدروس السابقة كنا نقول بأن الرواية التي تم سندان هي رواية جميل ابن دراج، لكن يبدو أن هذا اشتباه، رواية جميل بها مشكلة كبيرة من حيث السند، وذلك لأنه رواية جميل سندها في التهذيب صحيح، وهذا اللي خدعنا، سند الرواية في التهذيب صحيح ليس فيه أي مشكلة، هذا سندها في التهذيب، محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن النضر بن سويد عن جميل بن دراج، سند صحيح لا غبار عليه بلا إشكال. اللي خلينا نشكك بالسند أن الشيخ الطوسي نفسه في الاستفسار نقل نفس الرواية نفس السند، لكن الموجود في الاستفسار النضر ابن شعيب للنضر ابن سويد، النضر ابن شعيب للنضر ابن سويد. والظاهر أن الاستفسار ظاهرا أن النسخ التي يعتمد عليها في مطبوع الاستفسار كلها متفقة على ماذا؟ على النضر ابن شنو؟ ابن شعيب. وبعض الفقهاء ما أشار إلى ذلك أنه نسخ الاستفسار هي كأنه الموجود فيها والنظر ماذا؟ ابن شعيب. النظر ابن شعيب غير مذكور في كتب الرجال، ليس له ذكر في كتب الرجال، وإن كانت له روايات كثيرة في الكتب الأربعة وغيرها. الذي يروي عن النظر ابن شعيب هو محمد بن الحسين ابن أبي الخطاب في مشتركات الكاظمي، اللي هو كتاب مخصص لتمييز المشتركات، ذكر بأن النظر ابن شعيب يعرف برواية محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عنه، ما معناه أنه نقدر نميز أن هذا النظر عندما يأتي من ندري أن هذا النظر ابن شعيب لو ابن سويد يعرف برواية، يعرف الأول وهو ابن شعيب برواية محمد بن حسين بن أبي الخطاب على عنه. بل ذكر في مشتركات الكاظمي أن رواية بالتهذيب في الجزء الخامس صفحة 369 هناك في سندها ذكر رواية محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن النضر بن سويد. يعلق الكاظمي المحقق الكاظمي يعلق يقول بأن هذا تصحيح، لأن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب إنما يروي عن النضر منه ابن شعيب، ما يروي عن من؟ عن النضر ابن سويد. فذكر النضر ابن سويد في هذه الرواية ليذكر الشيخ بالتهذيب هو تصحيح، يعني الصحيح هو النضر ابن شنو؟ ابن شعيب. المجلس الأول في روضة المتقين في ترجمة عبد الغفار ابن حبيب الطائي ذكر أنه ربما يتوهم أن شعيبا تصحيح في السويد، وليس كذلك بل هما اثنان، بل قد واحد يتوهم بأنهما شخص واحد وهو ابن سويد، وشعيب تذكر في بعض الروايات هذا تصحيف، وإلا هو شخص واحد وهو النضر ابن سويد الثقل معروف. هو يقول لا، مو مسألة تصحيف، لا هما اثنان، أقعدنا اثنين هذا وهذا، هذاك مسلم الوثاقة، هذا لم ينص على ماذا؟ على وثاقته. ومن هنا يقوى احتمال صحة ما في الاستبصار أن الموجود في السند هو النضر ابن شنو؟ ابن شعيب، لأن الراوي عنه في هذه الرواية هو محمد بن الحسين ابن أبي الخطاب. عن سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين ابن أبي الخطاب عن النضر ابن سويد هنا في التهذيب، لكن بالاستبصار عن من؟ عن النضر ابن شعيب. بناء على هذا الكلام وكونه هو الراوي لكتابه يقوى احتمال ماذا؟ صحة ما في الاستبصار. إذا بنينا على ذلك أو لا أقل احتملنا أن الواقع في السند هو النضر ابن شعيب، حينئذ يشكل العمل بهذه الرواية، يشكل العمل بهذه الرواية. يقوي هذا الاحتمال أيضا مضافا إلى ما ذكروه هو أن النضر ابن سويد من أصحاب الكاظم عليه السلام، كما نص على ذلك النجاشي والبرقي من أصحاب الإمام الكاظم، بينما النضر في حين أن محمد ابن الحسين ابن أبي الخطاب من أصحاب الإمام الجواد والهادي والعسكري، كما ذكر ذلك الشيخ في رجاله. يعني أكو بعد في ماذا؟ في أن يروي عن من؟ عن النضر ابن سويد اللي هو من أصحاب الإمام ماذا؟ الكاظم. أكو استبعاد في أن يروي عنه لأنه متأخر عنه بحسب الطبقة، ما بيقول ما ممكن، لكن هذا قرينة أخرى ترجح ماذا؟ أن يكون الموجود في هذا سند هذه الرواية هو النضر ابن شعيب لا النضر ابن سويد. فإن بنينا على ذلك تسقط الرواية سندا. احتملنا ذلك أيضا لا يمكن التعويل على هذه الرواية، فهذا إشكال سندي في هذه الرواية يجعلها يعني كنا نعزلها على كتر، وإن عبر كثير من الفقهاء عنها بأنها شنو صحيحة، عبروا عنها بصحيحة جميل. هذه بالنسبة إلى صحيحة جميل. رواية السماعة اللي هي الحديث الثامن في الباب نفسه، رواية السماعة احنا قلنا بأنه غير تام سندا سابقا، تبين أن هذا اشتباه أيضا، واللي أوقعنا في هذا الاشتباه هو عدم الدقة في الحقيقة واعتماد على سيد الخوي. سيد الخوي وقعنا في هذا الاشتباه، سيد الخوي ناقش في الرواية قال بأنها رواية غير تامة سندا لوجود محمد بن سنان في سندها، وهذا صحيح بمعنى أنه في سند الرواية في التهذيب موجود محمد بن سنان اللي هو ينقلها الشيخ صاحب الوسائل عن التهذيب، وعنه عن العباس بن معروف عن محمد بن سنان عن عمار بن مروان عن سماعة عن أبي عبد الله إلى آخر الرواية، لكن هذه الرواية مروية بطرق أخرى بعضها صحيح حتما من قبيل أن الصدوق رواها بإسناده عن سماعة، وطريق الصدوق إلى سماعة صحيح اللي هو أبوه ينقلها عن والده عن علي بن إبراهيم بن هاشم عن أبيه يعني إبراهيم بن هاشم عن عثمان بن عيسى العامري عن سماعة بن مهران. هذا طريق الشيخ الصدوق في المشيخة إلى سماعة، وهذه الرواية ذكرها الشيخ الصدوق وصدرها بماذا؟ بسماعة بن مهران، فيكون هذا السند صحيح بالنسبة إلى هذه الرواية، فتصح الرواية على هذا الأساس. كما أنه رواها الشيخ الكليني في الجزء الرابع صفحة 122 عن أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد عن العباس بن معروف عن صفوان بن يحيى عن ابن سنان عن عمار ابن مروان عن سماعة ابن مهران. ابن سنان عندما يطلق ينصرف إلى عبد الله بن سنان، لكن هنا أكو احتمال أن المقصود بمحمد باعتبار ولو بقرينة سنة الشيخ الطوسي الذي ذكر في التهذيب اللي صرح به بأن الموجود هو من؟ هو محمد بن سنان. الشيخ الطوسي نفسه روى هذه الرواية في موضع آخر غير هذا الموضع في الجزء الرابع أيضا في صفحة 278، رواها بإسناد آخر، رواها بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن العباس بن معروف عن صفوان بن يحيى عن ابن سنان عن عثمان عن عثمان في نسخة عن عمار بن مروان عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام. هنا أيضا الموجود ابن سنان، سند بقطع النظر عن ابن سنان ما في مشكلة، ابن سنان هم أكو احتمال أن المقصود به هو منه هو محمد ابن سنان بقرينة ماذا؟ السند السابق اللي ذكر الشيخ الطوسي لهذه الرواية. على كل حال طريق الشيخ الصدوق إلى الرواية صحيح ولا يمر بمحمد ابن سنان، فإذا هذه الرواية تكون ماذا؟ تكون معتبرة. هذه ملاحظة بالنسبة إلى هاي. أكو ملاحظة أخرى ترتبط بالدرس السابق همنا بها لك قبل أن نكمل البحث، وهي أنه ذكرنا أن العماني ابن أبي عقيل ذهب إلى ماذا؟ ذهب إلى عدم جواز الإفطار حتى قبل الزوال، ماكو فرق عنده، قلنا هذا الرأي على النقيض من رأي المنسوب للشيخ الطوسي. الشيخ الطوسي يقول يجوز الإفطار قبل الزوال وبعد الزوال، على ما ينسب إليه. هذا الرأي لا يقول لا يجوز الإفطار مطلقا. قلنا قد يستند هذا الرأي إلى أحد أمور الكنة، صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج، صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج اللي هي الحديث الجد والله قولوا ياي السادس. سألته عن الرجل يقضي رمضان أله أن يفطر بعدما يصبح قبل الزوال إذا بدا له؟ فقال إذا كان نوى ذلك من الليل وكان من قضاء رمضان فلا يفطر ويتم صومه. استدلال بها وأنه الرواية تتحدث عن الإفطار قبل الزوال، وتقول ماذا؟ وتقول بأنه لا يجوز، فلا يفطر ويتم صومه، تقول أنه لا يجوز، فيتدل على ماذا؟ على عدم جواز الإفطار قبل الزوال في قضاء شهر رمضان. بعد الزوال مسلم أنه لا يجوز، فقبل الزوال هذه الرواية تدل على عدم جوازه. هذه جبناها كدليل، قلنا احنا ناقشنا بها، قلنا بأنه هذه الرواية حملها الأصحاب اليمن على الاستحباب، استحباب الإتمام أو كراهة الإفطار، فلا تنافي الجواز، لا تنافي الجواز، يجوز لكن على كراهة. وقلنا الوجه في هذا هو صراحة تلك الروايات في الجواز، بينما هذه الرواية مو صريحة في التحريم والمنع، وإنما هي ظاهرة في المنع، فتحمل على الكراهة جمعا بينها وبين الروايات الصريحة في ماذا؟ في جواز الإفطار قبل الزوال، قبل الزوال. هذا قلنا. بعض الأخوان قال بأنه خذ ليش ما احنا نلاحظ أن هاي الرواية ليش نحمل على الاستحباب؟ هذا الجمع متأخر بين الدليلين، أكو جمع قبله، جمع عرفي قبله يمكن الالتزام به في المقام، وهو أن نجعل هذه الرواية مقيدة للروايات السابقة. أليس الروايات السابقة تدل على جواز الإفطار قبل الزوال؟ لأنها تقول هو بالخيار إلى شنو؟ إلى الزوال، فهي تدل على جواز الإفطار قبل الزوال. هذه بلحاظ أنه نوى الصوم من الليل أو لم ينوى الصوم من الليل مطلقا، تلك الروايات تقول بأنه قبل الزوال في قضاء شهر رمضان يجوز الإفطار مطلقا، سواء نوى الصوم القضائي من الليل أو لا، ما نوى من الليل بدأ له في أثناء النهار أن يصوم شنو؟ قضاء، يجوز له مطلقا، هذا يجوز له الإفطار قبل الزوال. هذه تلك الرواية. هذه الروايات تدل على المنع في خصوص ما إذا نوى الصوم من الليل، لأنه ايش تقول الرواية؟ سألته عن الرجل يقضي رمضان أله أن يفطر بعدما يصبح قبل الزوال إذا بدا له؟ فقال عليه السلام إذا كان نوى الصوم نوى ذلك من الليل وكان من قضاء رمضان فلا يفطر ويتم شنو؟ صومه. إذن هي تمنع من الإفطار في قضاء شهر رمضان قبل الزوال بهذا الشرط، إذا نوى الصوم من الليل. فهي نسبتها إلى تلك الرواية نسبة الخاص للعام، المطلق مقيدة للمطلق، فتخصصها، فتحمل تلك الروايات الدالة على الجواز على صورة ما إذا لم ينوي الصوم من الليل. تلك الروايات تحمل على ما إذا لم ينوي الصوم من الليل. بالنتيجة راح نطلع بنتيجة عجيبة غريبة، مو النتيجة هيك راح تصير، أنه بعد الزوال لا يجوز له شنو؟ الإفطار عملا بتلك الروايات. قبل الزوال يجي تفصيل، إذا نوى الصوم من الليل أيضا لا يجوز له شنو؟ الإفطار عملا بماذا؟ بصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج. إذا لم ينوي الصيام من الليل يجوز له الإفطار عملا بماذا؟ بتلك الروايات. وهذا تفصيل لم يقل به أحد ولم يلتزم به أحد، حتى العماني، حتى العماني بن أبي عقيل لم يلتزم بهذا التفصيل، وإنما هو التزم بماذا؟ بعدم جواز الإفطار مطلقا قبل الزوال، مطلقا نوى ولا مطلقا يعني المنقول عنه هذا، أنا ما فصل هذا التفصيل، ولا أحد يقول به يعني الشيخ الطوسي بحسب المنسوب إليه يقول بماذا؟ بعدم جواز الإفطار مطلقا قبل الزوال بعد الزوال، نواه من الليل أو لم ينوه من الليل مطلقا لا يجوز الإفطار. المشهور والمعروف يقول بجواز الإفطار قبل الزوال مطلقا. العماني أيضا يقول بماذا؟ بعدم جواز الإفطار قبل الزوال مطلقا وكذا بعد الزوال. فإذا هذا التفصيل لا قائل به، وكأنه هناك إجماع مركب على ماذا؟ على خلافه، فلا يمكن المصير إليه. ولعل هذا هو السر لجعل الأصحاب يوقعون التعارض بين هذه الصحيحة وبين الروايات الشنو السابقة، ولذا حملوها على الاستحباب أو الكراهة. هذا هم تنبيه يرتبط بماذا؟ ببحث سابق. الآن نجي إلى ما انتهينا إليه. ومن هنا يتبين بأن الرواية الوحيدة التي يمكن الاعتماد عليها من روايات الباب من حيث السند هي موثقة السماعة، هي موثقة ماذا؟ سماعة. ولكن ركز البحث على موثقة السماعة. رواية السماعة الوارد بها هذا عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله الصائم بالخيار إلى زوال الشمس، قال إن ذلك في الفريضة، وأما النافلة فله أن يفطر أي وقت شاء إلى غروب الشمس. مبدئيا قلنا ونقول بأنه هذا في دعوة الانصراف بها فيها بعيدة، ما بدعوة الانصراف، إن ذلك في الفريضة خصوصا مع مقابلتها بماذا؟ بالنافلة، خصوصا مع مقابلة هذا بالنافلة. بعدين يقول وأما النافلة، هذه قرينة على أن المقصود بالفريضة الفريضة، المقصود بالفريضة يعني ما لا يكون نافلة، الواجب بعبارة أكثر وضوح. خب هذا ليش نقول بأنه ينصرف إلى خصوص القضاء عن نفسه ولا يشمل القضاء ماذا عن غيره؟ لماذا؟ هذا كل منهما فريضة وكل منهما واجب، كما أن القضاء عن نفسه واجب القضاء عن غيره أيضا يكون واجبا. لماذا يدعى ماذا انصراف إلى خصوص القضاء عن نفسه؟ ومن هنا قد يقال أن مقتضى إطلاق موثقة سماعة هو عموم الحكم لقضاء شهر رمضان سواء كان عن نفسه أو كان ماذا أو كان عن الغير، من دون فرق بين أن يكون المراد بالفريضة هو قضاء الفريضة كما احتمله الشيخ الطوسي، أو أن المراد بالفريضة هو نفس الفريضة. الشيخ الطوسي قال أن المراد بالفريضة في رواية السماعة هو شنو؟ قضاء الفريضة. في المقابل لا نقول أن المراد بها الفريضة من دون قد يقال عبود قد يقال بأنه لا فرق في إطلاق رواية السماعة وشموله لمحل الكلام، من دون فرق بين أن يراد بالفريضة فيها قضاء الفريضة كما ذكره الشيخ في التهذيب، أو يراد به نفس الفريضة. ويؤيد ذلك، يؤيد هذا الإطلاق في موثقة السماعة رواية عبد الله بن سنان، رواية عبد الله بن سنان الوارد بها قضاء الفريضة. نقرأها قال صوم النافلة لك أن تفطر ما بينك وبين الليل متى ما شئت، وصوم قضاء الفريضة لك أن تفطر إلى زوال الشمس، فإذا زالت الشمس فليس لك أن تفطر. صوم قضاء الفريضة، قضاء الفريضة. خب ليش يعني نقيده بخصوص ما إذا كان شنو عن نفسه؟ وهذا هم يصوم قضاء شنو؟ قضاء فريضة، لكن عن غيره مو عن شنو؟ مو عن نفسه.
زين.
هذا الكلام قد يقال، لكنه في المقابل ذكر أكثر من واحد من المحققين نكتة لا بأس بها في محل الكلام، وهي ماذا؟ وهي أن المراد بالفريضة في موثق السماعة هو ما يكون فريضة بعنوان كونه صوما، بعنوان كونه صوم يكون ماذا؟ يكون فريضة. المراد بالفريضة هو الصوم الذي يكون فريضة باعتباره صوما، باعتباره صوما يكون فريضة. هذا إذا بنينا عليه حينئذ ما راح الرواية تشمل الصوم الاستيجاري أو الصوم الواجب بالنذر وأمثال هذه الموارد. لماذا؟ لأن الصوم وإن كان واجبا، الصوم الاستيجاري واجب على الأجير، لكنه لا يجب عليه، لا يكون فريضة عليه باعتباره شنو صوم، وإنما يكون فريضة عليه باعتبار أنه وفاء بماذا؟ وفاء بالعقد الإجارة. الصوم الواجب بالنذر يكون واجب، لكن لا يكون واجبا باعتباره صوما، وإنما يكون واجب عليه باعتبار الوفاء بماذا؟ الوفاء بالنذر. ظاهر الفريضة في الرواية هو ما يكون فريضة، الصوم الذي يكون فريضة، وخر فريضة جب واجب، الصوم الذي يكون واجبا باعتباره صوم، عندما يجب على الإنسان الصوم بما هو صوم، مو يجب على الإنسان الصوم باعتبار وفاء بماذا؟ بعقد الإجارة، ولولا الوفاء بعقد الإجارة لا يجب عليه، أو باعتباره وفاء بالنذر ولولا النذر لما كان شنو واجبا عليه. لكن نشوف أن صوم هو واجب بما هو صوم، واجب بما هو صوم على من؟ على المكلف. إذا استظهرنا هذا المعنى الذي ذكر السيد الحكيم وغيره، إذا استظهرنا هذا المعنى من الفريضة، حينئذ الرواية لا تشمل الصوم الاستيجاري، لا تشمل الصوم عن الغير بماذا؟ بإجارة، لأنه لا يجب عليه بما هو صوم، وإنما يجب عليه بما هو مستأجر عليه. كما أنها لا تشمل الصوم الواجب بماذا؟ بالنذر. نعم، هذه الرواية تشمل ماذا؟ تشمل قضاء شهر رمضان عن نفسه. لماذا؟ لأن المكلف عندما يقضي شهر رمضان نقدر نقول أن صوم القضاء واجب عليه بما هو شنو؟ بما هو صوم. أصلا وجب عليه الصوم بهذا العنوان، مو بعنوان آخر وجب عليه، هو وجب عليه بما هو شنو؟ صار فريضة عليه باعتباره صوما وجب عليه. أكو فرق بين أن يقضي عن نفسه وبين أن يقضي ماذا؟ عن غيره. الواجب على الأجير ليس هو الصوم باعتبار كونه صوم، ليس هو فريضة عليه بما هو صوم، وإنما هو فريضة عليه باعتباره مستأجر على هذا الفعل. بينما الذي يقضي عن نفسه لا، وجب عليه بما هو صوم، هو فريضة عليه باعتباره صوما، فتشمله الرواية وتدل على ماذا؟ تدل على ثبوت الحكم فيه، ولا تكون الرواية شاملة للصوم الاستئجاري. هذا الذي ذكرنا، هذا المعنى الذي ذكروه، هذا المعنى الذي ذكروه، هذا المعنى الذي ذكروه مبني على الاستدلال على الحكم في المقام، على الاستدلال بالموثقة، وعلى أن يكون المراد بالفريضة الواردة في الموثقة هو ماذا؟ هو نفس الفريضة. هذا واضح، مبني على هذا. وأما إذا كان الدليل هو الموثقة، لكن قلنا بما قاله الشيخ الطوسي في التهذيب من أن المراد بها قضاء الفريضة، قضاء الفريضة، أو قلنا أن الدليل هو رواية عبد الله بن سنان اللي هي تصرح بماذا؟ بقضاء الفريضة. إذا صار موضوع الحكم قضاء الفريضة، يمكن التشكيك في هذا الكلام، يعني تشكيك به مو من حيث هذا الاستظهار من الفريضة، لا يبقى الاستظهار على حاله، وهو أن المراد بالفريضة هو ما كان فريضة باعتباره صوما، لكن عندما ندخل القضاء ويكون الموضوع الحكم هو قضاء ما يكون فريضة، قضاء ما يكون فريضة، حينئذ يمكن أن نقول بشمول للصوم الشمل الاستجاري. الصوم على الغير بإجارة هذا قضاء فريضة، لأن هو يقضي عن من؟ يقضي عن الميت، مو الصوم وجب على الميت بعنوان كونه صوما، ما وجب عليه بعنوان آخر. الفريضة نحافظ على الظهور الذي ذكروه فيها أن المقصود بها هو ما يكون فريضة باعتباره صوما، هذا انطبق على من؟ على الصوم القضاء الواجب على الميت، على الصوم الواجب على الميت وجب عليه بما هو صوم باعتباره صوم، وصار فريضة عليه باعتباره صوما. الرواية تقول قضاء هذه الفريضة حكمه هذا، أن الصوم قضاء هذه الفريضة حكمه هو أنه بالخيار إلى شنو؟ إلى الزواج. فهذا يشمل الصوم القضاء شهر رمضان عن نفسه، وأيضا يشمل صوم قضاء شهر رمضان شنو؟ عن غيره. ولذا نقول بأن هذه النقطة إنما تنتج عدم شمول الحكم للصوم الاستيجاري إذا كان الدليل هو الموثقة، وقلنا بماذا؟ بأن الموضوع الحكم هو الفريضة، نفس الفريضة مو قضاء الفريضة، نفس الفريضة، نفس الفريضة نقول تشمل ماذا؟ لا تشمل ماذا؟ الصوم الاستيجاري، بناء على هذه النقطة، لأن الصوم الاستيجاري ليس فريضة بعنوان كونه شنو؟ صوم، فهي لا تشمل ماذا؟ فإذا علينا أن نحقق، أن نجي إلى هذه القضية اللي ذكرها الشيخ الطوزي، لأن العمدة بالدليل عندنا هي موثق السماعة رواية عبد الله بن سنان غير تامة سندا على ما تقدم، على ما تقدم سابقا ليست تامة سندا، فالعمدة هي موثق السماعة، موثق السماعة المذكور فيها الفريضة، فهل يصح ما ذكره الشيخ الطوسي فيها من أن المراد بالفريضة هو قضاء الفريضة؟ حتى نقول بأنه يبدو أنه ماكو مشكلة في شموله للصوم شنو استيجاري، أو لا أن المراد بها نفس الفريضة، ماكو داعي نقول بأن المراد بها صوم الفريضة. فلذا هذا لابد من 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 يعني من إنهاء هذا البحث حتى نصل إلى نتيجة. خب شنو دليل الشيخ الطوسي اللي لأجله حمل الفريضة على ماذا؟ على قضاء الفريضة. انتهى الوقت. هو يشير إليه في التهذيب، هو يشير، نقرأ فقط عبارته حتى تراجعوها. يقول بأنه الشيخ الطوسي يقول يعلق على هذه الرواية بعد أن ينقلها في الجزء الرابع صفحة 278، قال يريد قضاء الفريضة لأن نفس الفريضة ليس فيها خيار على حال، على حال. يقول هي صحيح ذكرت الفريضة، يقول ما لكن ما ممكن أن نلتزم بالخيار في الفريضة، شنو يفسر الفريضة؟ بصوم شهر رمضان، يعني الفريضة التي أوجبها الله سبحانه وتعالى ماذا؟ في الكتاب، الفريضة التي بني عليها الإسلام، هذه يقول ما ممكن الالتزام بها، صوم شهر رمضان شلون يكون بالخيار إلى الزواج؟ فلا بد من حملها على من؟ على القضاء. هذا هو الدليل جعل يحمل الرواية على قضاء ماذا؟ على قضاء الفريضة، لكن هذا مو واضح كما سيأتي. وصلى الله على محمد.